قرأنا النازعات، قرأنا النازعات لين وين؟ ها؟ نعم، محاورة موسى مع فرعون. نعم، قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قد يستغرب البعض أو يتساءل، لقد كررت قصة موسى وفرعون، أجملت فصلت في عدة مواضع في القرآن، والحقيقة وسبب أنها ذكرت تلك القصة أكثر من قصص الأنبياء الأخرى لأن فيها عبرة عظيمة لمن يخشى. ألم يقل الله بعد ذكر القصة وختمها بقوله: فأخذه الله، يعني فرعون الذي عانت وكان ألد أعداء الله، دعا الألوهية وتعبد بني إسرائيل له، جعلهم هو المعبود من دون الواحد سبحانه وتعالى المعبود، فختمها فقال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة أن يأتي رجل من الصحراء ليس عليه آثار الثراء ولا الملك ولا الجاه ولا تحيط به ملائكة من السماء حرس شاهري أسلحتهم، واحد معه عصا فقط يهش بها على غنمه، يضرب ويقرع بوابات فرعون في مصر بجانب النيل ثم يدخل عليه وحده ويدعوه ويعالجه فلم يهتدي حتى أنه تلطف له كما أمره الله فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى فكان من ذلك القول اللين فهل لك إلى أن تزكى وأهديك يعني فرعون يا فرعون وأهديك إلى ربك فتخشى. ومع ذلك مع اللين في القول أراه الآية الكبرى. ما كانت الآية الكبرى؟ آيات العصا تنقلب حقيقة إلى حية تسعى عظيمة. وهذا يعرف السحر أنه لا يمكن. حتى السحر الآن لو أتيت بساحر تائب وانشدته بالله هل تستطيع معشر السحرة أن تقلب العصا إلى حمام إلى حياية إلى حصان؟ يقول ما نقدر. لكن نسحر أعين الناس. فلما رأى السحرة في يوم الزينة أن تلك العصا انقلبت الحية فجعلت تلقف ما يفلكون وقعوا سجدا لله الحي القيوم وقالوا آمنا برب موسى. آية أخرى أن موسى كان آدم أو كان شديد السمرة ومع ذلك مع شدة سمرته إذا وضع يده في جيبه تخرج بيضاء. كيف قبل شوي أسمر شديد السمرة ثم يده بيضاء من غير سوء من غير برص ولا عيب؟ آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ومع ذلك دعوا إلى الله رحمة من الله أن سلط عليهم إيش ضفادع الجراد والقمل. وهذا ليس القمل هذا نوع آخر من الحشرات اسمه القمل. والضفادع كيف تطيب العيشة؟ والله مهما كان الإنسان مرفه في قصر وعنده الخدم والعسكر لكن ينام في ضفادع ويقوم في ضفادع يرفع فراشه أمة من الضفادع حوله كيف العيشة؟ يفتح القدر ضفادع تغلي مع المعله ربما سقطت في قدره ويطبخها شهادة عذاب. والماء ينقلب دم فرحين الأولاد والمرأة من آل فرعون تطبخ طيب فجأة ينقلب الماء في القدر دم لا إله إلا الله كيف تطيب العيشة؟ ومع ذلك كله لم يؤمنوا. أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ فالرب إذا رأى من العبد قساوة قلب سلط عليه العذاب الشديد الذي قد لا يجعله يفيق إلا وهو في عسكر الموتى. فالرب يسلط على العبد بسبب هدر لحقوق الخلق من صلة رحم من تطاول على الخلق من أخذ حقهم من معصيته سبحانه يسلط عليه فتن عظيمة حادث سيارة كذا وكذا مرض شديد. فإذا ما فاق العبد لله وتاب وأناب سلط الله عليه ربما العذاب الشديد. ألم يقل الله أولم يروا أنهم يفتنوا في كل عام مرة أو مرتين؟ ما يريد منهم؟ يريد أن يتذكروا وإليه يرجعون فلهم تذكروا ولم يكونوا إليه راجعون سبحانه. قال فلولا ولولا إذ رأوا بأسنا تضرعوا ولكن ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الآن شوف بلغني والله أعلم ولو كذب المخبر أن بلد سلط عليها الحروب وسلط عليها عداء الله من الكفار مسلمون لكنهم عصوا تبرجت نساؤهم تركوا الصلاة تركوا الزكاة تعاملوا بالربا نعوذ بالله فسلط عليهم عدوهم فصار فيه فقر عظيم لا يجدون ما يكفيهم. ومع هذا الفقر الذي يعيشون فيه والشدة والبأس الشديد لا يزالون لا يخشون يوم الوعيد تبرج النساء تركين للصلاة هذا وش معنى قسى القلوب
أعوذ بالله.
بأس أنت ساكن في خيمة الآن برد، ما عندك فلوس، ما عندك مقومات الحياة، يا أخي ارجع إلى الله أنت وبناتك وأنت وعيالك. لا، في نفس الخيمة تفوت صلاة الفجر ما يصلي، في نفس الخيمة تخرج المرأة متبرجة تقول للجيران من الخيمة الأخرى عندكم ماء زائد وهي متبرجة. أين التضرع لله وقت الشدة؟ أين التضرع إلى الرب جل في علاه سبحانه عما يصفون؟ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى بعد أن قال أو بعد أن حشر جمع قومه فناداهم على ملأ يخطبهم. الآن الحمد لله الذي هدانا الإسلام، يقوم الخطيب الجمعة فينا فيقول اتقوا الله اعبدوا الله، وفرعون يجمعهم ويخطب فيهم ويقول أنا ربكم الأعلى. نشكر الله على نعمة التوحيد، فبدل أن يجمعهم ويدلهم على الله الذي خلقهم ورزقهم في مصر وأعطاهم كنوز سبحانه وجعلهم يشرفون على النيل وهو نهر من نهر الجنة ويشكرون الله على هذه النعم، إلى أنهم كفروا وكذبوا سبحانه به سبحانه. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، يعني في الأرض بالفساد يسعى. فحشر، وذلك أنه جمع السحرة وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، لا رب فوقي، أنا الذي يستحق العبادة. ولذلك لما جاءوا حاشية يثيرونه على آل موسى، موسى ومن معه، ماذا قالوا له لاستفزازه؟ ويذرك وإلهتك، كما في قراءة وعبادتك. شوف كيف يستفزونه، المفروض يعني يعبدوك، صاروا يدعون لله ويتركونك ويتركون عبادتك، يعني حاشيته وحسوا أنه يعني تهمه المسألة ذي جدا، وهي أن يعبد أعظم شيء، وذلك استفزوه على آل موسى بهذا، فقالوا كيف تترك أناس يتركون عبادتك ويعبدون غيرك، يعبدون الله إلا الله. فقال أنا ربكم الأعلى، لا رب فوقي. وكان يقول من مقالاته الإلحادية والتجبر والتكبر في الأرض بغير حق، يقول إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بما أنه يدعي الألوهية، هذا الملك يراه نسبي ولا مستقل؟ أقول لك يدعي الألوهية الرجل، فيقول إن لي ملك مصر نسبي، ويقول أنا ربكم، ليش رأى أنه يستحق الإلهية؟ لكن كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها، ولا لعله يوحي إليهم أنه ملك مستقل، ولا فيه قرارة نفسه أن الملك ملك الله. ولذلك لما رأى ما رأى قال آمنت بالذي الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت، ما ينفعه لأنه رأى العذاب وعاينه، وهذه أحد الشروط أو المفسدات للتوبة، ما تقبل التوبة، وهي أن يرى يتوب العبد حين يرى العذاب. إلا قوم يونس استثنوا، رأوا العذاب وآمنوا ونفعهم ذلك، لكن كل أمة رأت العذاب ما ينفعها تنفعها التوبة إلى رب الأرباب، إلا كما ما استثناه الله، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. وفرعون رأى العذاب بدأ يغرق، وحينئذ أدرك أن هذه قوة إله. إيه وين عسكرك؟ شاف جند حوله يغرقون، قال إذن ما من بإلهنا، كيف يعني جندي ما أنا ما نفعت نفسي قاعد أغرق، فكيف جندي؟ فحينئذ تقهقر وانهزم ورأى أنه ليس بالرب الأعلى، أغرق بتلك المياه التي كان يدعي أنه فوقها، فيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرق بها. ومن جهله وأنه ليس برب عدة أمور تدل على فساد قوله، الفطرة، ومن ذلك أنه لو كان رب لكان يعلم الغيب. كيف يعني رب والرب الأعلى الذي يجعل نفسه ند الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى سبحانه، يجعل نفسه ند له وهو يربي موسى في قصره وغرقه يكون على يديه؟ كيف؟ كيف؟ ما يدري ويترك له الأشياء، تجيه آسيا تقول ترى الولد بي له كذا وكذا وكذا وكذا، لا تربيه، يصرف له، يصرف له الولد يبي فاكهة، يبي سمك، يبي، المهم مدلل، عاش في قصر وارتفعت حتى رؤوس بني إسرائيل لأن موسى منهم وعاش في قصر فرعون مدلل. لو كان رب كان يترك موسى إيش هكذا وحتفوا على يديه؟ هذا مما يدل أنه ليس بإله. ومن ذلك أنه عجز حتى قال يا هامان ابن لي صرح. ليش في الصرح هذا؟ لعلي أبلغ أسباب السماء. وش يريد؟ فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. شوف، هل استطاع هامان؟ أكثر ما بنوا لعلهم هم الذين بنوا الأهرام تصعد عليها فلا تزال الطائرة ترتفع فوقهم، ما سووا شيء، جابوا صخور ويبنون يبنون يبنون خلاص، ولا عندنا دليل هي الأهرام من بناء فرعون، لكن هذا أكبر بناء في مصر الأهرام الآن. هل بلغ إلى السماء؟ لو كان إله ما يقول كلمة تنكسر. الإله شأنه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، انتهى. إذا أمر بشيء بديع السماوات، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فما بال فرعون يقول يا هامان ابن لي صرح بناء شامخ كي يطلع، كي يبلغ أسباب السماء، فيطلع على إله موسى، فلم يستطع هامان، انثنت كلمته. هذا مو بإله، تنثني كلمته مو بإله، ما استطاع لا هامان ولا عشرة من هامان ولا ألف، عجزوا عن الربوبية، فكيف يستحقوا الإلهية؟ ما يستحقون هذا. ومن ذلك أن موسى لما أظهر له الآية الحية في قصره أمامه، جاء في كما في بعض الإسرائيليات أنه ولا هارب وخاف فزع فزع شديد للحية، فكها الأسفل في الأرض والأعلى إلى سقف القصر، ضخم، خلق ضخم. المهم ما استطاع أن يوقف هذا التخويف الذي حصل لنفسه حتى موسى أرجع على سيرته الأولى. لو كان إله لأفشل إيش مراد موسى، إيش فعل؟ راح تقدم إليها، خنق الحية، قتلها، انتهى. وش فعل؟ راح يندس وراء كرسية. هذا إله ذا؟ هذا إله كذا يخاف من الحية؟ ما واجه حتى الحية، ليس لها أرجل ولا مخالب ولا لها يعني قوة الله عز وجل. فخاف فرعون وتقهقر، أين الإلهية؟ طيب لو كان إله، لما بدأ الخبر ينتشر أن موسى قتل واحد من رعيته فتآمر القوم يقتلوا موسى، جاء رجل يسعى يا موسى أخرج إن القوم يأتمرون بك، ليش؟ ليقتلوك يعني، فأخرج. فلو كان إله لقبل أن يأتي هذا الذي يسعى أتاه هو أو من ينيبه لكن خرج موسى وعاش سنين ثم جاء إلى مصر مصر بعد تلك الفترة. إذن لا يعرف أين ذهب موسى، ولم يتبعه ولم يأمر أحد أن يبطش به لأنه لا يعلم الغيب، فالشأن الإله أنه يعلم الغيب. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أين إلهية فرعون؟ وقد جاءت أوجه كثيرة تدل على فساد قوله: وما من إله إلا الله. فأخذه الله، وهذا آخر أو من آخر برهان فساد قوله أنه الرب الأعلى. الرب يغرق، الرب يكون لا يعرف الغيب نظر، فلحق موسى. لو كان مهما كان لما دخل وراء موسى لو كان يعلم الغيب أنه سيبقى عليه البحر. إذن ما يعلم الغيب كيف يكون إله؟ فإذن وعجبا من قوم أله موتى وأضرح الآن، ولم يتعظوا من قصة فرعون الذي ذكرها رب الأنام. هذا الميت في قبره هل كان عنده قوة فرعون؟ لا. مع ذلك أغرق الله فرعون وهو حي، فكيف تستغيثون بميت لا يضر ولا ينفع؟ ولو كان يضر أو ينفع أحد لنفع نفسه فأخرجها من القبر وأحياها. فالرب هو الذي يستحق الإلهية وهو الله. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فلا يزالون يعبدون البدوي وحسين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجو من عبادتهم، فيقولون يا رسول الله، ويقولون كالرافضة الشيعة يا علي يا فاطمة، يدعونه من دون الله، مع أنه ما من إله إلا الله ولا خالق لهم إلا الله. فخلق ألسنتهم وأنعم عليهم بالعقل، وإذا بهم يجحدون أمر التوحيد ويدعون بهذا اللسان الذي خلقه رب العبيد، يدعون غيره ويذبحون لغيره. لا إله إلا الله وسبحانه عما يصفون. فأخذه الله يعني بالغرق نكال أي عقوبة الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، من يخشى الله ستكون تلك عبرة لها. ثم شرع يذكر براهين إلهيته، وأنه لا يستحقها فرعون، هو الذي يستحقها، ولا تستحقها الآلهة التي عبدها كفار قريش كاللات والعزة. يستحق الإلهية الله الذي خلق هذا الكون. ولذلك ذكر هذا الاستفهام الإنكاري أنهم عبدوا غير الله. هيا أجيبوا على هذا: يا من عبدتم غير الله، يا من ذبحتم لغير الله، يا من ألهتم غير الله فعبدتموه واستحللتم ما حرم الله، فكانت تلك عبادتهم كمن عبد العلماء. فأخذ بقولهم وترك قول الله مستحلا ذلك، فهذا عابد لهم كافر، مشرك شرك أكبر، شرك الطاعة. يا من فعلتم كل هذا نبئوني، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أشد خلق، بناها لبيان كيفية خلقها، فهو بناها وحده، وما تجد فيها من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. رفع سمكها أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، وقيل سقفها، رفع فسواها جعلها مستوية بلا عيب، وذلك ما تجد فيها من فطور. متى تشقق السماء؟ يوم القيامة تشققت السماء لهوله، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، هذا في يوم القيامة. أما الآن جعلها سقف سبحانه وتعالى، أحكم بناءها فسواها، جعل السماء مستوية بلا عيب، وأغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وكانت مخلوق قبل السماء من غير دحو، ثم بعد ذلك دحاها. كيف الدحو هذا؟ بأن أخرج منها ماءها بتفجير عيونها سبحانه، ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات، والجبال رساها أثبتها الأرض لتسكن، كما قال في آية أخرى الآية التي فيها أن تميد بكم، أي تضطرب في الأرض رواسية، أن تميد بكم، فرساها بهذه الجبال الضخام العظام. لا إله إلا الله، لو رأيت سلسلة جبال الألب، ورأيت كذلك سلسلة جبال تهامة، لرأيت عجب، كما قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت ثم قال والأرض كيف سطحت. سبحان الله. قال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن في هذه الآيات ذكر المهيجات على التوحيد وإنكار الشرك عليهم. من هذه المنن أنه أرسل الأرض بالجبال ودح الأرض، نعم، وعجائب خلقه، السماء رفع سمكها فسواها، وأغطش الليل وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها سبحانه. فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، وبرزت حينئذ أي أظهرت الجحيم النار لمن يرى لكل رائم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنار ولها 70,000 زمام، كل زمام فيه 70,000 ملك يجرونها. في آية تدل على هذا؟ وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذابه. فأما من طغى أي كفر وآثر هذه الدنيا باتباع الشهوات، كل إنسان يعصي الله فهو مؤثر هذه الدنيا. ليش؟ لأن المعصية حد، المعصية حظ عاجل دنيوي، الزنا من أمور الدنيا، يتمتع بالنساء أمر دنيوي، شرب الخمر تمتيع في الدنيا، رفع بصر إلى مفاتن امرأة تحلها يتشهاها أمر دنيوي، تنفسه بغضب على والديه أو غضب المرأة على زوجها ترفع صوتها وتواقحه، تتنفس بغضبها وتتلذذ بالشفاء ما في نفسها من ثار، هذا أمر دنيوي. فكل من عصى الله فهو قد آثر حياة الدنيا في ذاك الباب. فمنهم من يؤثر حياة الدنيا حتى يكفر، ومنهم من يؤثر حياة الدنيا حتى يرتكب كبيرة أو يفعل بدعة أو يدمن على صغيرة، وكل ذلك الشر. أو منهم من يؤثر حياة الدنيا بأن لا ينتبه لنفسه، يكون في حد المباحات لكن يغرق في المباحات، يغرق فيه حتى يقسو قلبه، يغرق في المباحات حتى يقسو قلبه، فلم ينتبه يكون حينئذ لهذا الأمر، أن الإغراق في المباحات قد تقسي القلب وقد تؤدي إلى المحرمات، أن الشيطان يبدأ الكفر يدعوك إليه، ما استطاع البدعة، ما استطاع الكبيرة، ما استطاع الصغيرة، ما استطاع التساهل، خلاف الأولى، المكروهات، المشتبهات، ما استطاع يجعلك تغرق في كثرة الكلام بغير ذكر الله والمتع والنزهات والأكل الكثير إلى آخره، تستغرق في المباحات حتى يقسو قلبك. فإذا لم تنتبه لنفسك تكون من آثر في ذلك الباب الحياة الدنيا. ولذلك يذكر عن عمر أنه ربى أصحابه على هذا الباب، أنه لا يؤثر الإنسان الدنيا فيتشبه بكفار فيشتري كل ما يشتهي، اشتهى كذا فعل، اشتهى كذا فعل، اشترى، رأى إنسان اشترى لحما، اللحم اشتراه مباح، لكن لحظ ملحظ عليه عمر قال ايش هذا؟ قال فجأة قرمت نفسي كذا ورحت اشتريت لحم. قال يعني كلما اشتهيت اشتريت وأدبه وضربه، لأن هذا الإغراق المباح والشراء كل ما تشتهي خلل فيه تشبه بالكفار، لأنهم أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها، ومن شبه بخوفه منهم. وفيه دليل على دعة النفس وترك ضبطها بالشريعة، مع قول الله فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى المردي باتباع الشهوات، فإن الجنة حينئذ هي المأوى. لا يمكن تجتمع الجنة مع اتباع الهوى، لابد تخالف هواك حتى تدخل الجنة، لا يجتمعان. لذلك اصنع كل تدابير حتى تسلك المسلك السليم الذي تدخل به جنة الواحد القدير. من تلك التدابير أو أعظم تدبير أن تعالج نفسك، كيف تخالف هواك؟ هكذا قاعد في علاج. الآن بعض الناس بين عينيه السرطان الذي أصيب به، مرض السرطان أصيب به، بين عينيه كيف يتعالج؟ ترى حط نفسه طيب شعبي، ترى يمتنع عن الطعام، ما يأكل العنب، ترى يدعو، تدابير ولا حتى يزول منه المرض. لكن أكثر خلق في غفلة، إذا أصابه مرض القلب في الدين ما يسمع أي تدبير لإصلاح نفسه، أي تدبير، الغفلة. فمن التدبير مثلا طلب العلم، العمل بالعلم، زيارة المقابر، تذكر أن بدل هذا الميت الآن ستكون أنت ميت، تدفن بعد أيام، مدبر الأمر حتى تعالج هواك قبل وفاتك. أما أن تمرض ثم تسلك التدابير كلها للعلاج، ثم تمرض ما هو في مرض أشد وهو مرض الآخرة، ثم لا تتخذ أي تدبير، إيش هذه الغفلة؟ والله يقول ولا تكن من الغافلين، أي تدبير غلط. على الأقل احضر حلقات علم، وجاهد نفسك أن تعمل ما تسمع في الحلقات، زور المقابر، اجلس مع الصالحين، لا تجلس مع من يكثر كلامه في الدنيا ويعظمها إلى آخره. المهم تزوج امرأة صالحة، فإن عالجتها وهي بعيدة عن الصلاح لا تذكرك بالآخرة، أمهلها وأصلح فيها ودرسها، فإن خفت منها أن تجرك إلى جهنم، بمعنى أنها تحلي لك الدنيا وزينتها وتمنعك من حق الله، فحينئذ لابد أن تستبدلها بغيرها من الصالحات. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك يعني كفار مكة عن الساعة، أيان مرساها، متى وقوعها وقيامها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها علمها، إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشاها يخافها، هذا الذي ينفعه إنذار اليوم القيامة. ولا تشوف الآن خطيب يقوم كلهم جمعة ويحذر من يوم الدين، والقلوب باقي يخرجون من صلاة الجمعة وهم يقلبون الإذاعات والقنوات الفضائية، كلم أن تكلم. السبب لا تزال الأهواء مستحكمة، كأنهم يرونها يوم يرونها، يعني لم يلبثوا في قبورهم يعني إلا عشية أو ضحاها، لا إله إلا الله. وحينئذ غدا نقرأ إن شاء الله سورة عبس وتولى، ولنستمع الآن إلى ما نقله السعدي رحمه الله من كلام المفسرين، أو من اجتهد فيه من بيان كلام أو معاني كلام العلام العليم سبحانه. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النازعات قال وهي مكية، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال رحمه الله هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال والنازعات غرقا، وهي الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والناشطات نشطا، وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، فالسابقات لغيرها سبقا فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تفترقه. فالمدبرات أمرا أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك.
أنت في معزل عن هذا لكن تؤمن بالغيب، تحدث حركات حولك بفعل الملائكة لكن لا تشاهدها أنت، لكن ليس يعني أنه ليس ملائكة هناك أنك لا تشاهدهم، لابد أن تؤمن بالغيب ولا تكون كافر بالله إذا ما أمنت بالملائكة. يجب أن تؤمن بالملائكة، هذا من أركان الإيمان. في حديث جبريل الذي خرجه مسلم في صحيح عن ابن عمر قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتؤمن بالملائكة إيمان مجمل، أنهم خلق مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن لهم أجنحة تفصيلي بحسب كل ملك جاءك خبره، ملك المسؤول عن ملك مسؤول مع الوحي جبريل وله 600 جناح وبحسب ما جاء به النقل وأنه ضخم الخلقة حتى يسد الأفق. ميكائيل مسؤول عن إنزال القوت السماء إنزال المطر. هناك ملائكة لم تثبت أسماءهم وإن كانت الكتب محشوة بكثير من الكتب بذكر أسماء مثل عزرائيل لم يثبت أنه ملك الموت بل اسمه ملك الموت لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يقل عزرائيل، فلم يثبت أن عزرائيل ملك الموت. كذلك لم أهتدي إلى سند صحيح في أن رضوان خازن الجنة، وإنما ثبت أن مالك خازن النار. يا مالك ليقضي علينا ربك، نعم، ومعه أعوان كم عددهم؟
19
عليها 19. هل مالك منهم أو هم زيادة عليه؟ على كل حال هذا أمر غيبي فالله أعلم. فالمهم أن تؤمن بوظائف الملائكة على وجه التفصيل، ملك عن يمينك يكتب الحسنات، ملك عن شمالك يكتب السيئات، حضورك لحلقات العلم حسنة عظيمة هذه كتبها ملك الحسنات، نعم، مخالفتك العلم الذي سمعته في الحلقة خرجت سمعت في الحلقة أنه لا يجوز كذا وقرأت الحديث عرفت الأمر الوجوب وعرفت كلام العلماء. حضورك ما كان نزهة، كان اللي تتقي النار بسماع العلم، وفجأة عملت بذلك نعوذ بالله فرضا، ملك السيئات كتب عليك، إن الله يعلم أنك علمت عن هذا، فكتبت عليك سيئة. الجاهل نعم ما تكتب عليه سيئة إلا إذا كان يعلم ويخالف، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال: يوم ترجف الراجفة، وهي قيام الساعة، تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. أبصارها خاشعة، أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون، أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، أئذا كنا عظاما نخرة، أي بالية فتاة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور، فإذا الخلائق كلهم بالساهرة، أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم.
هل هذا الجهل في مكانه؟ أنهم جاهلون بأن الله له القدرة أن يبعث من في القبور. الجاهل في الأصل هو الذي لم يسمع العلم، لكن هل يقال أنهم لم يسمعوا ذلك من رسلهم ما أنذروهم لقاء الله؟ أنذروهم إذن علموا بواسطة الرسل أنهم سيبعثون ويسألون. حينئذ هل يقال حينئذ في الشرح لجهلهم بقدرة الله هذا من باب أن كل من عصى الله جهل؟ به وإلا جاءهم العلم ليسوا جهل، لو جهل عذروا. أليس ذاك الذي كان يجهل قدرة الله على البعث عذره الله؟ كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل مسرف أسرف على نفسه يعني بالمعاصي، فلما حضرت وفاته جمع ولده فقال أي أب كنت لكم؟ قال: خير أب. قال: فإني مسرف مع ربي. فإذا مت فحرقوني ثم اطحنوني، فإذا كان يوم ريح فأذروني. فجمعه الله، فإنه لئن قدر الله عليه ليعذبني عذاب ما يعذب أحد من العالمين، أو ما يعذب أحد من العالمين. ففعلوا فجمعه الله في لحظة. قال: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. لكن أولئك كان النبي ينذرهم، أليس أول كلمة قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ فكذبوا فيقافق، قال إنهم جهلة. الجهل من باب أنهم لو كانوا على علم وبعظمة الله حاضر في قلوبهم لما عصوه بالشرك. نعم، كما قال في آية أخرى: من يعمل سوء بجهالة. فكل عاصي فهو جاهل. نعم.
يحتمل أن يكون كما في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي الظن
والجهل هو المعاصي عموما، كما قال ابن حجر في شرح الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، في رواية والجهل، وسمى المعاصي جهل لأن فاعلها جاهل، لو كان على علم بعظمة الله مستحضر ذلك لما عصاه سبحانه. نعم.
قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. فقل له هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، فأراه الآية الكبرى، أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب بالحق وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده، أي جمعهم، فنادى، فقال لهم: أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له، وأقروا بباطله حين استخفهم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها.
وبخلاف من يعص الله وفي قلبه شفقة من عذابه وغلبت عليه شهوته أخف، لا شك في حديث يدل على هذا، أن معصية الرب في السر مع الشفقة من عذابه، قدم رجل يؤخر رجل، من غير طغيان ومن غير تجبر، أخف ممن عصاه في السر وهو لا يعبأ، يضحك مع معشوقته ويأكلون فاكهة وشوي وكنه زوجته ويزني بها ويلعبون مع بعض، خلاص ما في قلبه كذا خوف ولا تقديم رجل وتأخير رجل. ففي حديث يدل على هذا، أن الأول أشد من الثاني. الحديث الذي يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام بحسنات كالجبال فيهدمها أو تنسف له، ليش؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي نفس الوقت قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. طيب، فقد يقول هذا الإنسان كيف الآن؟ إن جاهرت صار عذابي أشد، وإن أخفيت نسفت حسناتي. هذا يقول من لا فقه له، ويعارض الأحاديث بعضها ببعض، لا تعارض بينها. في إنسان يلاحظ هذا نفسه وهي متعرضة لأسباب الفاحشة وأسباب المعصية، نفسه ليست فيها طغيان وعدم عبء بمراقبة الرحمن، وأتجد في نفسه تقديم رجل تأخير رجل، ليس مع طغيان، فهذا يرجى له حينما لا يجهر أن يكون أخف من الذي جاهر، عند الله عقوبة ونكال. أما أن يخلو بمحارم الله ينتهكها بطغيان وغرور تجبر وغفلة شديدة، فهذا ويله، فإنه يبلغ به الأمر لأنه لا يعبأ لهذه الدرجة أن ينسف الله حسناته. إذا خلى بمحارم الله انتهك على هذا الوجه. نعم.
قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها، فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض، فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رحمه الله: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته.
إذا تبقى الذاكرة، يعني إذا خرج من القبور ورأوا هول المطلع من شق السماء وتفجير البحار ونسف الجبال ومظاهر القيامة التي كانوا ينذرونها من الرسل والمبلغون عن الرسل من الجن والإنس، الجن أيضا يبعثون كما يبعث الإنس، يذكرون ماضيهم، يذكر كنت أعرف فتيات وكنت أشرب الخمر كنت أعاند أولياء الله وكنت أتبع الحزب الفلاني وأبتدع ولا أرتدع إلى آخره، فتعرض عليهم ذنوبهم في أذهانهم، فحينئذ الكافر عندما يرى البهائم قد اختص بعضها من بعض فعاد التراب إيش يقول؟
يا ليتني كنت ترابا
حتى لا أحاسب. فالمقصود على المسلم أن ينقي حياته، لا يجعل هذه الذكرى حسرة في قلبه، فإن القيامة إذا قامت وبدأت مجرياتها فلماذا تجعل نفسك تتعذب قبل أن تتعذب بالنار الآخرة وتسقط في النار؟ فأول ما ترى هذا الهو تذكر ما كنت تفعل في الدنيا، فافعل خير الآن حتى لا تذكر في يوم القيامة إلا خير، فلا تعذب مرتين، مروا بالانتظار أني ربما لأني فعلت وفعلت فأنا أمام النار، ومرة بسقوط في النار أيضا. فأصلح دنياك بصلاح دينك حتى تصلح أخراك. بقي شيء؟ اقرأها حتى نقرأ المسند.
قال: ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراج ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال رحمه الله: أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبال به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه. تمت، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الله على فضله وإحسانه بنا، إذ خلال السنين من الله علينا بدراسة كتابه بهذا المختصر النافع تفسير السعدي. يبقى أن تتذاكروا ذلك، وستجدون كيف اللذة وأنتم تقرؤون خلف إمام التراويح مثلا ما كنتم تسمعون من تفسير قصة موسى، قصة نبي الله شعيب، قصة لوط، قصة إبراهيم، وما مر معنا من فوائد عظيمة تجدون أثرها وأنتم تسمعون لكتاب الله سبحانه وتعالى. الحديث رقم كم؟
32.
طيب كم بقى الوقت؟ إن شاء الله. طيب خلنا إن شاء الله غدا نأخذ إن شاء الله هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. سؤال واحد فقط: رجل طلق امرأته لكن طلاق رجعي، ما هو طلاق الرجعي؟ يعني يجوز أن يراجعها، طلاق غير رجعي لا يجوز أن يراجعها. نعم، طلاق رجعي وسافر ثم رجع بعد 8 شهور وأراد أن يراجع زوجته، فرفض والد الزوجة وقال بناء على المذهب الحنفي لا تحل لك. إيش يعني بناء؟ الله يقول في كتابه: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أزواجهن، نعم، فلا يحل العضل، وهو أن يتقدم زوج المرأة إلى المرأة فيأتي الأب يمنع ذلك. أولى الناس بأن يتزوج المرأة زوجها، أولى الناس، لقوله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فيجب على الأب أن يتقي الله ولا يعضلها، يمنعها من أن تتزوج بزوجها، ما دام إنه لا يعرف منه ظلم وشدة، فليحلل لابنته هذا بدل ما يحلل لها المذهب. المذهب أنا لا أعرفه، أنه يقول ما دام أنه طلقها فلا تحل له بناء المذهب الحنفي. قل بناء على قال الله قال الرسول. نعم، متى كان المذهب حكم بين عباد الله؟ الحكم هو قول الله وقول الرسول. يعني بناء على المذهب الحنفي أنت ليس لك علاقة بالموضوع ولي أمرها، لا نتزوج به من غير إذنك. هل تقول وبناء يا أبي على المذهب الحنفي زوجت نفسي منه وقبلته؟ كيف ما يجوز؟ النبي قال لك عن ولي الآن يا أبي. إحنا
هوى،
نسأل الله العافية. أسألوني أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.